أساتذتي أستاذنا معلمنا الشيخ يوسف، أستاذ العزيز روك، أستاذ أشمان. طبعا أستاذتنا العزيزة المحبة محدش يقدر ينساها. النهاردة الجزء أو المحاضرة أصبح الأقباط أسرى في بلادهم يساوم عليهم كل حاكم من يريد أن يخلصهم من نير العبودية في عصره. وأنا اتكلمت عن الجزئين الأولين المستنصر بالله وهو الخليفة الثامن من خلافة الأموية، واحنا اتكلمنا عن 7 خلفاء قبليه، واتكلمنا قلنا ان هناك 3 خلفاء ما دخلوش مصر اللي هو المهدي والقائم والمنصور، وهو من فتح مصر وكان معز ابو تميم او المعز لدين الله الفاطمي، وبعدين اخذ مكان العزيز ابو منصور، وبعدين الحاكم بامر الله وشفنا مآسيه في مصر وكانت نهايته ازاي، شفنا الزهر ابو الحسن علي وهو الخليفة السابع، والان احنا بنكمل في المستنصر ابو تميم معد اللي هو الخليفة رقم 8. وأهمية هذا الخليفة أهمية كبيرة جدا، لأنه حكم مصر أطول مدة ممكنة 60 سنة. أي في هذا الوقت يمكن الأستاذ بدر اللي موجود معنا بيكتب أنه شيعي، وإحنا بنعز الشيعة جدا. كلمنا عن هذا الرجل الذي حكم هذه 60 سنة من سنة 1035 ميلادية إلى سنة 1094 ميلادية، يعني قبل بداية الحروب الصليبية ب3 سنوات. كلمنا عن حظنا السيء في خلافته، المجاعة التي دامت 6 سنوات وأكل فيها الناس يعني الميتة، وشفنا فيها أيضا حرق الطبق، وشفنا فيها أكل لحوم البشر، شفنا حرب العبيد والأتراك في مصر وما فعل الأتراك في الأديرة، شفنا أيضا بدر الجمالي وأصوله، وشفنا كيف جاء سلمون ملك النوبة ليعيش في مصر معززة مكرم، وشفنا أيضا موضوع بداية الحرب الصليبية. النهاردة الجزء الأخير اللي احنا لم نتطرق إليه هو ما وضع الأقباط بعد كل اللي أنا قلته، سواء من المجاعة أو الآباء الكهنة اللي كانوا موجودين أو القديسين، هل نحن لم نكن أيضا في وضع الحكم؟ هل لم نكن أيضا أبانا القديسين وأبانا الكهنة وأبانا المطارنة كانوا مكتوب في الأيدي أو كانوا مقامين في كل الوقت؟ ده اللي هنشوف النهاردة عشان ننهي به هذه الفترة 60 سنة في حياة المستنصر بالله ابن تميم ابن معد. حقيقة لما نيجي نشوف هذا الرجل في حصره، يمكن عصره 3 أو 4، أباء خلفاء مريموقس الرسول على الكرسي المرقسي، وأهم واحد فيهم كان الخليفة رقم 66 وهو أنبا كريستوزولو، اللي هو كان له لقب آخر يسمى الراهب الحبيس. هذا الرجل الحقيقة شاف بلاوي كتيرة في حياته في مصر في عصر المستنصر بالله، على قدر ما شاف أن المستنصر كان بيحبه حب شديد. وانا قلت الموضوع كيف عندما زار المستنصر وكانت اخته وبنته موجودين طلبوا انه يصلهم ويتعن الوزير الملعون اللي هو اليازوري، ويمكن يجيب سيرته في وسط الكلام مرة تانية اللي هو فعل الافاعيل مع هذا الرجل القديس العظيم. اول تومة وجهت الى هذا البابا المسكين الذي شاف 60 سنة من الاضطهاد، انه بعض المسلمين حبوا يلفقوا له تهمه كالعاده، وقالوا ان جرجس ملك النوبه في ذلك الوقت ان هو بيبعت له يتفاهم معاه، وانه يعني بيحرضوا على المسلمين الموجودين. وان يقطع يمنع ارسال الجزيه، ويعني يفعل أشياء مخالفة للمعاهدات السابقة. الحقيقة الكلام ده جابوه وخدوا هذا الوزير اليازوري اللي هو كان إنسان ملعون في مصر، حاول المستحيل ان هو يثبت عليه تهمة فلم يستطيع. بعدها جاء شخص اخر اسمه عبد الوهاب ابو حسين، وكان هو احد القضاة في مصر. وكلمة قاضي مقصود بالقاضي الشرعي، يعني زي ما نقول المفتي، نقول شيخ الازهر، حاجة بهذا المثال يعني. هذا الرجل الحقيقة كان بيحب ينتقم من هذا البابا، فاتهموا ان هو بنى 20 كنيسة، وهي دي النقطة اللي هي انسان مسلم بتخليهم زي ما شفنا في العياط اللي حصل، يلي حصل من حوالي 1000 سنة يتكرر لهذا اليوم. التهم هذا الرجل بنى 20 كنيسة في دمنهور، وانه مش بس كده، كان يحقق الاسلام وكان يكتب باسم الاب والابن والروح القدس على كل كنيسة. فما كان من القاضي اليزوي اللي ذهب ودمر هذه الكنائس تدبيرا كاملا. والكلمة الشهيرة ان هو عنده الابن روح القدس قال له الكلمة الشهيرة التي ترتبط دائما بسيرة الاب البطريرك 63 انبخ الملعون، في ضعف ضعيف كثيرة كل يهمهم المال. وفي نفس الوقت بدأ المسيحيين يسوروا الثورة عارمة عشان ما حدش يجي ويقول ان الاقباط وقفوا مكتوف الايدي طول الوقت. صاروا ثورة خليفة شديدة جدا في مصر وفي دمنهور، حتى ان الخليفة اطلق سراح هذا البابا العظيم وكل الاساقفة. ومش بس كده، اضطر ان هو يعني يقبض على هذا الرجل، وانا قلت قصته اليازوي في الحلقة اللي فاتت، ان هو قبض عليه ونفاه الى تانيس وبعد كده اعدم. ولذلك ساد السلام، لكن مع الاسف الشديد المسلمين رجعوا مرة تانية ودخلوا على البطريركية وكسروا الخزينة بتاعت هذا البابا، ووجدوا فيها 9000 دينار. خدوها وخدوا كل ما قدروا عليه، واهانوا واضطهدوا الرهبان الكثيرين في وادي النطرون. والحقيقة البطريرك نفسه اتخذ أسير بعد الإهانة والتعذيب، ولكن كان هناك رجل قبطي من اللي هم بيشتغلوا في الحكومة يدعى أبو الطيب، كان يعتبر رئيس كتبة أو رئيس كتبة ناصر الدولة، اللي احنا قلنا ناصر الدولة دي قلنا قصته أيضا، وتوسل إلى الخليفة أنه يسيبه مقابل أن يدفع له 3000 فدية. لو تلاحظوا حضراتكم كل مرة زي ما انا بقول لحضراتكم دلوقتي، لابد ان احنا نتذكر ان تعذيب الاباء والاساقفة هو نوع من الاهانة لكل قبطي لكسر نفسه واذلاله. لا زال ايضا الاقباط يدفعون الجزية حتى عندما قامت المجاعة، هذا لم يعني يعفي الاقباط ان يدفعوا الجزية وهم في المجاعة اللي حصلت لمدة 6 سنين لعدم فيضان النيل. نفسه هو الرجل اللي احنا بنقول عليه رجل كويس، بدر الدين الجمالي، اللي جابه الخليفه المستنصر من دمشق وحكم مصر 21 سنة، وكان رجل كويس برضه. يجري له المسلمين ويحط في ودانه بعض الكلام ويقولوا له ان واحد من مطرمه النوبه يامر بهدم المساجد الموجوده هناك. خلي بالكم الكلام ده هام جدا، وانا بقول اهميته بعد دقايق. يعني اول ما تحصل حاجة خارج مصر، كل اللي يحصل ان الحاكم او اللي في ايده الامر يقبض على رئيس الاباط. رئيس الاباط انبا كريستوزولو بابا 66، بما ان مطران النوبة هدم له كام ان هو او قيل عنه انه هدم كام جام بابا ويلقى في السجن ويهدد كده يطلعوه ويقولوا له لا بد انك تروح تقول لملك النوبة بدل ما هدله مثلا جامع يبني بدله 5. وفعلا اضطر البابا البطريرك ان يبعت واحد الاساقفة بتاعته على النوبة ويحاول يقول يعني يقول ملك النوبة ان هو يعني ما عملش كده لان الاباط ضعف في هذه البلد وكل ما تصح اليوم بهذه المشكلة. بابا خرسطوزون الحقيقة تعب كتير من اجل الاباط الموجودين في مصر خصوصا في وقت المجاعة. يقول ايضا ان في مش بس المسلمين اللي هم كانوا بيفعلوا هذه الاشياء ولكن كان بين الاقباط بعض اليهوذات زي ما موجود ايامنا هنا بعض اليهوذات وانت تعلموا اسمائهم كثيرة خونة لقضية قبطية خونة لأولادهم وأبائهم الموجودين في مصر خونة أيضا لكل اللي هم بتعذبوا من أجل اسم المسيح في مصر ويعيشون بيننا لهم مراكز منهم من خد شهادة أو دكتوراه في الشريعة الإسلامية دهال الأزهر أول مرة قبط ياخد واحدة وغيره وديكم بتشوفوهم على وسائل الإعلام. كان في واحد إنسان يدعى علي القفطي راح لأمير الجيوش بدر الجمالي وقال له ان البطريرك بتاعه ليه مطران في النوبة اللي هو اسمه بطر اللي انا اتكلمت عنه من دقائق وهدم هذا المسجد وليه مطران ايضا في الحبشة وذكر اسمه قريل يحول المسلمين الى مسيحيين يقبض بدر على البابا ويعتقل ايضا ويضطر ان يبعث بدر الجمالي رسول الى النوبة. ولاحظوا هذه القصة هامة جدا في تاريخنا. هذا الرجل كان اسمه حسام الدولة وفضل البابا موجود في السجن يعذب ويهان الى يعني بدرشي اللي هو الحاكم قال له ليك اريق اليزو سألهم ما حكم هذا الرجل قالوا ده يقتل. فسأل البابا قال له انت تقول في ايه يا حضرة البطريرك قال له شوف الكلام قال له ما عندنا في مذهبنا قتل ولا مجازاة على الشر بشر وأنت السلطان والأمر لله ولك. الحضرة بدر الجمالي أمر بقتل هذا الرجل لكن حبيت بس أبين نقطة إن حتى كل العذاب اللي شافه هذا البابا العظيم لم ينسى مسيحه في ذلك الوقت ويقول خد بطاري ويقتله على عمله فيه أنا تعذبت بسببه إطلاقا لم يحدث بل قال له إن احنا ليس لنا مجازاة بشر بشر. ودي نقطة هامة لابد ان احنا نتذكرها في حياتنا وهي ليست نقطة ضعف اطلاقا ولكن هي نقطة تبين عمل المسيح في هؤلاء الناس الذين استطاعوا ان يقفوا امام جبروت هؤلاء الطغاة من المستعمرين الذين حكموا مصر. بعد البابا خرسطوزولو جاء البابا كيرلس البطريرك 67 والحقيقة هذا الرجل أيضا شاهد ما شاهده سلفه شاهد كثير هذا البابا كيرلس مع أنه كان أيضا المستنصر بالله بيحب هذا الرجل إن هذا لم يمنع البابا كيرلس أيضا أن يشاهد الكثير من المصائب التي حدثت في مصر. واحدة منهم أيضا عندما تنازل سلمون ملك الحبشة لو تحضرتكم هذا ملك النوبة عن الملك وجاء إلى مصر ودفن بالإكرام في دير الخندق اللي احنا قلنا عليه ودير الأمبرويس. في نفس الوقت أيضا كان لابد أن مدام هذا البابا يستطيع أن يسيطر دينيا وروحيا على النوبة الحبشة فكان يصدر الأمر إلى هذا البابا من الوالي أو من الحاكم وفاتنا هذا هو أمير الجيوش اللي هو بدر الجمالي أن هو لابد أن يبنى في الحبشة 5 مساجد. طبعا لو ما اتبناش خمس مساجد عارفين انتوا هتكون الطريقة ايه، هتهدم كنائس مصر. يبعت البابا الغلبان واحد من اتباعه يقول لملك الحبشة يقول له من فضلك ابني خمس مساجد والا هيهدمون الكنائس. طبعا البابا الروحي لملك الحبشة يضطر يبني خمس مساجد. فشوفوا الواقع المرير اللي احنا عايشين فيه، لا تستطيع ان ترفض ولا تستطيع ايضا ان تقول ان احنا مش مفروض نبني مساجد. ما تقدرش تقول يا جناب البابا انك انت مش اب روحي لملك الحبشة او الى غيره. وفعلا يضطر ان يبعت واحد من اسقفة ويعملوا هذا العمل مقابل ان يعيش الاقباط في بعض السلام. وفعلا ايام كثيرة شفى هذا البابا من العذاب، ولدرجة ان بدر الجمالي ايضا قبض على البابا في علس ووضعه في السجن. ومش بس كده، ارسل مبعوث الحبشة كان جاله في ذلك الوقت وقال له لابد ان الحبشة تدفع ضريبة 50 وانه يسمح لتجار المسلمين انهم يمشوا في سلام، وان لا يمس جامع ان يترك البابا يخرج من السجن. واضطر ايضا باسيل ملك النوبة ان هو يفعل هذا الشيء ايضا. مجرد عبارة عن نوع من العصابات اللي شغالة، حتى لو كان الوحشة اللي حصلت في عصر كل كان راجل كويس. ابن ملك النوبة ده العذاب اللي شافه الانبا كيرلس البابا 67 اضطر فيه ان بدر الجمالي انه يستفرد بابن ملك النوبة ويقول له يعني خلي ابوك يعني يبني الجوامع اللي تهدمت، و يعني قال كلمة انا عايز حضراتكم تركزوا فيها معايا هامة جدا. ابن ملك النوبة لما قابل البابا وعرف اللي حصل في مصر وقال له ان دول بيعملوا معنا كذا وكذا، فمفضل خلي جلالة الملك يعني او نجاشي زي ما بيقولوها بلغة المسلمين ان هو ما يسيب المسلمين وبلاش يهدم مساجد او غيره. اللي حصل ان هذا الرجل استفرد به امير الجيوش وقال له قول لابوك اعمل كذا وكذا. صوروا رد ابن هذا الملك ملك النوبة يقول له ايه، يقول استشاطه الملك غيظا وارسل رسالة الى بدر الجمالي يقول له ان تجاسرت ومددت يدك بسوء الى كنيسة واحدة فاعلم اني اقلب مكة رأسا على عقب ولا ارضى بإعادة بناء حجر واحد الا اخذت وزنه ذهبا. وانا اقول لحضراتكم تاني عشان تعرفوا قدرة الناس اللي كانت ممكن تقف معانا في وقت من الاوقات. قال له كده اهو، لو تجاسرت ومديت إليك بسوء إلى كنيسة واحدة في مصر طبعا أعلم أنني أستطيع أن أقلب مكة كعبة المسلمين رأسا على عقب ولا أرضى أن أعيد حجر واحد فيها إلا أخذت وزنه ذهبا. ده رد على الأسرى المصريين لأقباط مصر داخل حدود بلدهم الأصلية مهددين بقتل كنائسهم انها تحرق وتسلب وتنهب والبابا بتاعهم يهان. وده كان رد ملك النوبة عندما شاهد الوضع كما شفنا. لكن انا في عشان الواحد يذكر الحقيقة، عصر يعني بدر الجمالي مع كل هذه الاشياء التي حدثت كان عصر جميل لانه كان راجل كويس. وفي كثير من المؤرخين والمستشرقين قالوا لم يكن اطلاقا مسلما، بل كان يزرع الاسلام حتى يستطيع ان يكون في شأنه. والدليل على ذلك انه لما مات دفن في ارض الدير ولم يرضى ان يدفن في مقابر المسلمين كما كتب في وصيته. امير الجيوش الحقيقة يعني عمل جزء كبير بعد كده انه كرم هذا الرجل تكريم كثير وبعت له بغلة بيضة يستقبله يخش بيها الى قصر الخليفة وطلب انه يصلي اليه لانه كان يعلم بقوة هذا الرجل ومن معه الرب يسوع اولا والملوك اللي هم حواليه ملك الحبشة وملك النوبة. بدر الجمالي الحقيقة لما جاء مصر جاب كثير من الأرمن، وهذا دليل قاطع ثاني على أن هذا الرجل لو كان مسلما حقيقيا ما جاء بهؤلاء الأرمن الكثيرين إلى مصر، حتى أنهم انتخب لهم بطراق يدعى البطراق الغرغوري أو غرغوريس، وأيضا رسموا على مصر بيد، رسم على مصر بيد البابا كيرلس البابا السابع 67. وده يدل تماما على قرينة ان هذا الرجل بدر الجمالي ان هو لم يكن مسلما حقيقيا، ولكنه كان يظهر الاسلام لانه يحافظ على صدقته. في اخر واحد انا عايز اقوله في جنة في ذلك الوقت، في يعني بعد ذلك، البابا الثالث والبطريرك 68 والبابا ميخائيل الثاني. وكل يهمني في هذا البابا الجليل ان هو حاول ان هو يعني يساعد في الوقت اللي حصل فيه المجاعات في مصر، وان يرجع الناس الكثيرين الضعفاء من المسيحيين اللي هم اضطهاد رجعهم الى حظيرة الكنيسة. لكن اللي يهمني ان البابا بخير كان يؤدي خدمات كثيرة جدا والمجاعات اللي احنا شفناها، اضطر المستنصر يطلب بعض المية الزيادة عشان البلد ما تموتش، يذهب الى البابا ميخائيل ويطلب منه ان يكتب رسالة نجاشي الحبشة انه يعني يفتح واحد من سدوده ويخلي المية. وهذا ما كان، ان النجاشي كان يبعث بهدية كبيرة عشان يسد افواه الحكام الجائعة دائما الى المال والسلب والنهب، ومقابل كده ايضا فتح لهم سد في بعض الجهات الموجودة في الحبشة، حتى وصلت مصر زيادة النيل في ليلة واحدة الى 3 أذرع كما قيست بمقياس النيل. دي الحقيقة لولاها لجاعت مصر مرة تانية زي ما ست سنين البشع اللي احنا اتكلمنا عنها. مش بس كده، كان ايضا ملك النوبة، وكان ايضا ملك الحبشة او نجاشي الحبشة، كان بيبعته كتير من الحبوب ويبعته كتير من المحاصيل، لكن كان بيخاف جمال ان ياخدها منهم كهدية فيمنعوا عنه الجزية ويحسوا بالضعف اللي هم فيه. انا ممكن اتكلم كتير عن هؤلاء الناس العظماء اللي قعدوا في بلدنا الحبيب، وكانوا الحقيقة من القديسين اللي هم انقذوا الكثير من هبانا الموجودين الارباط اجدادنا عشان يفضلوا على ايمانهم. مش بس الاباء القديسين والبطاقة، عندنا واحد تاني كان اليوم يوسف، كان امين الامناء وعرف الحسابات، كنا دائما باط من امانتهم. ده دليل تاني، ابو اليوم يوسف الملقب ايضا بامين الامناء كان امينا للخزنة، خزانة الخليفة. وكان هذا الرجل من الناس العظماء الشعراء، وايضا هذا لم ينسي ابدا يعني مسيحيته، وانه الفلوس مش هتغريه، بل كان ايضا يبني الكثير من الأديرة، خصوصا تعمير دير أبو سيفين، المكان المفضل للوزير الأفضل. الوزير الأفضل هو يبقى ابن بدر الجمالي اللي هياخد مكان أبوه، وكان دايما يروح كل شوية هذا الوزير الأفضل. وتلاحظوا أنا دايما في الدولة الفاطمية بتكلم عن الخلفاء بشكل عام وذكرتهم بالأسماء، مين فيهم الذي تنصر، مين كان بيعامل المسيحيين كويس، ومين اللي كان بيروح إلى ديار زي دير ناهية. دير أبو سيفين وغيره، يعني هناك يتعبدوا أيام طويلة. وهذا الأفضل أيضا كان يذهب إلى دير أبو سيفين. أيضا ابن أبي اليمن وهشام أبو أسعد منصور كان راجل عظيم جدا، كاتب للخليفة المستنصر، وكان واحد من وزرائه يحمي الأقباط عندما ذهب الأتراك لقتل الكثير من الرهبان في الأديرة في ثورة الأتراك والسودانيين اللي احنا اتكلمنا عنه. كان عندنا واحد ايضا مشهور باسم مماتي اللي هو ابو المليح، مماتي، وكلمة مماتي دي بالمناسبة كلمة قد معناها اعطنا بمحبة، اعطنا بمسرة. وكان كل ايام المجاعة لما يشوفوا الاطفال يقولوا مماتي مماتي، كان يطلع للجيب. عشان بس نبين محبة المسيح حتى في ايام الشدة، لم ينسى هؤلاء العظماء في الإيمان وفي التقوى وفي الغنى أيضا، إنه ما ينسوش أيضا إخواتهم المسلمين حتى لو كانوا ضلوا الطريق. أنا قلت قصة بقيرة الرشيدي مع قبل كده عندما وصل الصليب. هناك أيضا أسماء عظيمة زي الشيخ سعيد أبو الفقر اللي هو معروف بابن صاعد، وكان كاتب في يعني يكتب الرواتب، يعني زي ما نقول وزير الخزانة أيضا. هناك الوجيه أبو الحسن أمح، وعندنا ايضا الشيخ المشهور الشيخ المكين ابو البركات معروف ابن كتامة، كان كاتب الدولة في خلافة الفائز. يعني انا ممكن اتكلم عن ناس كثيرين في هذه الفترة يعني عباقرة، وكتبوا الكثير في اللاهوت، وكتبوا كثير ايضا في الشعر وفي اللغة. اسكت ثواني، سيب المايك ودقيقة واحدة حضرتك تاخد المايك. الثلاث نقط اللي انا دايما بتكلم عليهم، واي وقت نتكلم فيه عن اي شيء اوعى تفتكروا ان دي كانت فترة جميلة مهما كانت، وكان فيها ناس يعني حكمونا بعد شوية عن اهل السنة، لكن لا تنسوا تعذيب الاباء الاساقفة، لا تنسوا تعذيب الاقباط، لا تنسوا الاقباط كل يوم كانوا بيدفعوا الجزية حتى في ايام المجاعات، لا تنسوا ايضا ان الاقباط، وانا وريتكم كذا شاهد، كل ما تحصل حاجة في مصر يبقوا هم الاسرى الموجودين ويفاوض بهم الحكام ملك النوبة وملك ونجاش الحبشة. مات بدر بمرض الفالج يعني كان سنه 80 سنة 9 شهور قبل ما يموت الملك الخليفة المستنصر بالله. وعشان هو راجل كان كويس الحقيقة مهما اللي عمله برضه كان راجل كويس يشكر كثيرا على اللي هو عمله مع الآباء كان إن كم يستطع أن يجعلها يد واحدة وينقذها من مجاعات مستقبلية إلى أمير الجيوش بدر الدين الجمالي اللي حكم مصر 21 سنة. عشان هذا الراجل كان كويس ففعلا المصريين حبوه ويمكن أقباط حبوه أكثر من أي واحد تاني من الولاة اللي كانوا موجودين. فاضطر الخليفة المستنصر إن هو يعين ابنه أمير الجيوش وهو الملك أو الوزير الأفضل اللي احنا نجيب سيرته مع الخليفة اللي هو هيجي بعد كده، لأن الخليفة المستنصر بالله مات بعد 9 شهور في نفس السنة اللي هي 87 هجرية المعادلة إلى 1094 ميلادية. والحقيقة يعني هي دي كانت نهاية الواحد من الخلفاء اللي هقول برضو كويس مع وجود هذه الثلاث اشياء اللي انا قلتها لحضراتكم. لابد دايما ان احنا نذكر هؤلاء لان اللي هيجي وبعد كده دي كانت بدايه الضعف الكبير في الخلافه الفاطميه، وفضل لنا فيهم جزء صغير لان هم 14 واحد اللي فضل لنا فيهم المستعلي والآبر والحافظ والظافر والفائز والعابد. مع الاسف الشديد دول الناس اللي هم هيضيعوا الخلافة الفاطمية اللي عاشت تقريبا 208 سنة في مصر تحكم، وشفنا فيها كثير من العدل اللي هيجي بعديهم هتكون خراب ونقمة على مصر من كل ناحية، من ناحية الحاكم، من ناحية ما سميت الحروب الصليبية ونحن نملأ الكثير منها كأقباط، لما التلاتة من أيضا منشوف الدولة الأيوبية اللي هتخش وتاخد مكانهم ويكون لها وضع سيء لأن الأباط شافوا حاجة اسمها الهدم الأكبر والاضطهاد الأكبر. وفي صاحب بارس اللي هيكون له وقت لوحده هنتكلم فيه. أنا أحب أسيب هذا الجزء واختفي بحكاية الجزء الثالث المستنصر اللي نخلص به هذا الموضوع، ونتكلم بصفة عامة على خلافة المستنصر على الثلاث أجزاء اللي احنا اتكلمنا عنهم. نقطة هامة لابد ان تذكروها دائما، منذ دخول عمرو بن العاص مصر الى يوم الاقباط دائما مهددين وهم اسرى في بلادهم يساوم عليهم من اجل حفنة من المال او حفنة من الحبوب او جزء من الماء من اجل والا اتلوهم او تردوهم برا البلد او يكسروا كنيسهم او الى اخره. ما تنسوش ايضا ان المستنصر كان السبب الثاني مش السبب الرئيسي، انا قلت الحاكم هو السبب الرئيسي، حاكم بأمر الله هو كان السبب الرئيسي في الحروب الصليبية عندما هدم كنيسة القيامة بشهادة كل كتاب التاريخ المسلمين. ولكن المستنصر ايضا زي ما قلت حضراتكم المعاهدة اللي عملها مع ملك القسطنطينية او امبراطورية القسطنطينية ومات قبل ما تنفذ انه كان طالب منه بعض الحبوب والاكل، ولما جاءت الاميرة الملك او الامبراطورة تيودورا اخذت الحكم قالت له نعمل معاهدة الغلال اللي هي كانت مطلوبة، فاضطر ان يقفل كنيسة القيامة المرة الثانية، فهو يعتبر الثانية لقيام الحرب الصليبية الاولى. يعني ما اتكلمش على الناصر صلاح الدين والايوبي والكلام ده، ناصر صلاح الدين هيجي بعد 100 سنة من دلوقتي، لكن هتكلم على دخول ما سمي الفرنجة الى بلاد القدس واحتلالها اللي هي اورشليم، ما كانتش حاجة اسمها القدس، ودايما احنا بنغلط في هذه العبارات وانا بحاول اصححها وحاول انسى ايضا ان ما كانش حاجة اسمها القدس ولكن كان اسمها دائما اورشليم، مدينة السلام، مدينة داود. وقلت ايضا عن موضوع صقلية يمكن الدول اللي فات ودي جزء هام. ويمكن اخر نقطة ذكرتها ان سنة 480 هجرية وصل لنا بردويل ملك الافرنج الذي يقال له الفرنسيس، الذي أجار على صقلية وملكها من المسلمين، أول دولة تحرر من الاستعمار الإسلامي 480 هجرية، وبعدها يكون الكثير من البلاد زي الأندلس والقدس التي حكمها المسيحيين لمدة أكثر من 100 سنة. أشكركم جميعا أنكم احتملت معايا هذه الفترة، ونتكلم في هذا الموضوع في أي سؤال أو أي إضافة من سادتنا، أهلا بكم. معك محدثك أستاذة مارينا.